إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الجهاد والسير، ووقفنا عند الباب الأول وهو قول النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم إعلام بالإغارة. حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي، هذا قول مسلم طبعا، قال مسلم: حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال: حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله، قال ابن عون: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، يعني دعاء الكفار إلى الإسلام وإعلامهم بالقتال يعني. قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ، قال أحسبه قال جويرية أو قال البتة ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. قال مسلم: وحدثنا محمد ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك. وكنا تكلمنا عن إسناد هذا الحديث في اللقاء قبل الماضي، وشرعنا في بيان فقه هذا الحديث، ولكن جرت العادة في هذا البرنامج وغيره أننا إذا تلقينا أسئلة في إحدى الحلقات أن نجيب عليها في أول الحلقة التالية حتى لا تتراكم الأسئلة. وقد جاءتنا في اللقاء الماضي عدة أسئلة وأخرناها يعني عمدا إلى اللقاء اليوم للنظر فيما ينبغي أن يقال في شأن هذه الأسئلة، حفظا من الخطأ إن شاء الله عز وجل، وهو لا شك واقع، ولكن يعني الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فنسأل الله تعالى الأجر والإصابة إن شاء الله عز وجل. وكان السؤال الأول عن جوزة الطيب. جوزة الطيب هذه نوع من أنواع البهارات مشهور جدا، يعني يتداوله كثير من الناس ويوضع على الطعام، واختلف أهل العلم فيها اختلافا كثيرا ما بين مبيح ومحرم، ولكن أرجح الأقوال وهو رأي الجمهور من أهل العلم أن هذا النبت جوزة الطيب هذه حرام، لأنها مسكرة، الكثير منها مسكر كما يقول الأطباء، والجماعة اللي هم قاموا بتحليل هذه الثمرة يصنفوا الأطباء ضمن المسكرات والمخدرات، ضمن المخدرات. لا جرم أن الكثير منها هو الذي يسكر، لكن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما دامت مسكرا أو مخدرا فكل مسكر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض العلماء أجاز استعمال جوزة الطيب لكن بشرط أن تكون يعني شيء قليل جدا، تكون نسبة ضئيلة على الطعام كما هي العادة، عامة الناس يستخدمها بنسب ضئيلة تعطي رائحة حسنة للطعام ولها يعني بعض الميز عند بعض الناس. ويقولون إنها إذا كانت قليلة تنمع في الماء يعني تدوب في الطعام ولا يكاد يكون لها جرم ولا أثر، وبالتالي يبيحها البعض. لكن الأحوط وهو الأقرب إلى أصول أهل العلم والذي عليه أئمة المذاهب الأربعة وعليه عامة الفتوى من كثير من أهل العلم أنها حرام لا يجوز استخدامها، وفي غيرها كفاية. يعني هناك بهارات كثيرة يمكنها أن تحل محل هذا النب، لا سيما إذا كان فيه هذا الخلاف الشديد، بل كان الراجح من أقوال أهل العلم حرمته وعليه فلا ينصح باستخدام هذا البهار. هذا ما يتعلق بالسؤال عن جوزة الطيب. كان السؤال الذي يليه هو حكم المسح على الجورب. الجورب يعني الشراب كما يسميه عوام المصريين. والمسح على الجورب جائز، وبعض أهل العلم يستدل على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة الذي رواه أصحاب السنن من حديث أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وعلى جوربيه، مسح على خفيه وعلى جوربيه. ولكن هذا الحديث حديث لا يصح، بل هذا حديث منكر، وهذا الحديث معروف من حديث المغيرة بن شعبة وليس فيه ذكر الجوربين، بل المشتهر من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه فقط. زاد بعض الرواة هذه الزيادة المنكرة وقال وعلى جوربين، وقد حكم بضعف هذه الزيادة خلائق من أهل العلم، فضعف الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونبه على خطأ هذا الراوي في كتاب التمييز، وكذلك نقل تضعيفها أهل العلم عن ابن المديني وأحمد بن حنبل والقطان وعبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم والثوري وكثير من الكبار من أهل العلم، وعليه فلا يصح هذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة في مسح على الجوربين لا يصح. أمال كيف أجاز أهل العلم مسح على الجوربين؟ استدل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على جواز ذلك بالرواية عن 14 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، صح عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، بل إن في مصنف عبد الرزاق من حديث سفيان الثوري قال امسح عليها، امسح عليها يعني على الجوارب ما تعلقت به رجلك، طول ما تعرف تلبسه يعني سواء كان مقطوع كان خفيف كان شفاف كان طويل كان قصير ما تفرقش، امسح عليها ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف الأنصار إلا مخرقة مشققة مرققة؟ يقول خف الخفاف والجوارب هذا الأمر فيها يعني واسع. فالأهل العلم غالبهم على جواز المسح على الجورب، ولا يشترطون في المسح عليه شيئا، يشترطون أن يكون الجورب هذا جوربا يعني يصح أن يسمى بهذا الاسم، لكن بعضهم يقول يشترط أن لا يكون خفيف يعني أو شفاف، وهذا الشرط ليس عليه دليل، بل هذا المسح على الجوربين وعلى الخفين وعلى النعلين أيضا، المسح على هذه الثلاثة من باب الترخيص، والرخص لا يناسبها التشديد، الرخص لا يناسبها التشديد، يقول لك لازم يكون الجورب مثلا من جلد ويكون سمكه مش عارف كام ملي ويكون طوله كام سنتي وما يكونش فيه ولا خرم، هذا تعسير. والأصل إنما شرع المسح على الخفين وعلى الجوربين للتخفيف والترخيص على الناس والتيسير عليهم، فلا يناسب هذا الترخيص أن تأتي في التفاصيل وتشدد عليهم. ثم الأمر جاء عاما والفعل جاء عاما منه صلى الله عليه وسلم، وأفعال أصحابه كانت أيضا عامة ولم يأتي مخالف لذلك، فالأصل كما قلنا التوسع في ذلك الأمر وجواز المسح، وأخذ الجواز كما قلت من فعل الصحابة، ورد هذا عن أكثر من عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم لهم مخالف في جواز المسح على الجورب. وكذلك القياس كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول وإن حتى وإن لم يثبت الحديث حديث المغيرة فإن القياس يؤيد ذلك، قياس الجورب على الخف يعني، بل هو أولى أحيانا. وعليه فالخلاصة أن المسح على الجوارب جائز ويجري عليه نفس أحكام المسح على الخفين، وهو إنما كان من باب الرخصة، واشتراط كونه صفيقا أو سميكا أو من جلد أو غيره لا يثبت في ذلك شيء، كما ذكر ذلك ومال إليه العلامة ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم سأل سائل عن صحة حديث الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، هذا الحديث لا يصح لأن فيه اضطرابا في الإسناد، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ومن قبله الإمام المزي وغيرهم، وكذلك الإمام البخاري رضي الله عنه، وكذلك الإمام النسائي، وحتى الترمذي نفسه رحمة الله عليه، مع أن الترمذي رضي الله عنه يعني عنده شيء من التساهل كما يقول بعض العلماء، ومع ذلك لم يصحح ولم يحسن هذا الحديث مع أنه أخرجه. فالحديث إذن ضعيف، حديث بهذا الطول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين بعد الطعام، هذا لا يصح بهذا الطول. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الصحيحين تشبه هذا الحديث، ويمكننا الأخذ بها، بل يجب علينا أن نأخذ بها بدلا من ذلك الحديث الضعيف. فمن ذلك ما في الصحيح من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته، يعني إما بعد الفراغ من الطعام مباشرة أو بعد رفع المائدة، قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. الحمد لله الذي كفانا وأروانا وغير مكفي ولا مكفور. وقال مرة: الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا. رواه البخاري أيضا، وكذلك في عند أبي داود، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. هذا رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. نعم، اللفظ الذي قلنا إنه ضعيف منذ قليل لفظ الترمذي وأبي داود قد صح مثله أو قريب منه نحوه يعني، ورواه مسلم من حديث أنس، لكن ليس بعد الأكل، إنما عند الذهاب إلى الفراش. ففي صحيح مسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فهذا الحديث بهذا اللفظ أو قريب منه لا يقال عند الطعام، ولكن يقال عند النوم، عند الذهاب للفراش. يقول صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والله تعالى أعلى وأعلم. ثم سأل سائل عن حديث الطبراني الذي رواه الطبراني من حديث ابن لهيعة، من حديث كثير بن جعفر عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن عمر عن نافع، عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من المهاجرين والأنصار، علي بن أبي طالب عن يساره والعباس عن يمينه، إذ تلاح العباس ورجل من الأنصار، يعني إيه كانهم يعني تنازع الكلام، فأغلظ الأنصاري للعباس شد عليه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد العباس ويد علي فقال: سيخرج من صلب هذا، يعني العباس، حي يملأ الأرض جورا وظلما، وسيخرج من صلب هذا، يعني علي، حي يملأ الأرض عدلا وقسطا، فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التميمي، فإنه يقبل من المشرق وهو صاحب راية المهدي. قال الطبراني بعد أن روى هذا الحديث: لم يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، يعني العمري، إلا ابن لهيعة، تفرد به كثير من جعفر. هذا الحديث كما بينت في مطلع الكلام رواه الطبراني في الأوسط، وكتاب المعجم الأوسط للطبراني هو مجمع الغرائب والمناكير، أي حديث لا تجده إلا في كتاب الطيران الأوسط، ففي الغالب دائما ما يكون هذا حديثا منكرا أو ضعيفا جدا. وكان طبراني مغرما جدا بهذا الكتاب، وكان يقول هو روحي. ليه؟ لأن المحدثين، المحدث لما يجي يثبت أنه هو مطلع جدا يتفرد بأحاديث لا يرويها غيره، يأتي بالغرائب، يعني مثلا الحديث المشهور بين الناس الأعمال بالنيات، يرويه الدنيا كلها من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن علقاء بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ده الحديث الصحيح، الإسناد الصحيح يعني. فلما يأتي شخص مثلا ويقول أن هذا الحديث عندي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ولو حتى بإسناد باطل أو منكر، هذا يكون شيء غريب، هذا غرائب. فكانوا يعني يحفظون هذه الغرائب حتى تأتي المذاكرة فيدل بعضهم على بعض ويظهر مدى حفظه وجمعه واطلاعه يعني. فالطبراني كتابه المعجم الأوسط كله من هذا الصنف، كله أحاديث غريبة عامته يعني، حتى لا نكون يعني مبالغين، عامته أحاديث غريبة جدا وباطلة وقد تكون مناكير، ومنها هذا الحديث، هذا حديث لا يصح. والطبراني نفسه بين علته، قال لم يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، والإسناد هذا فيه اثنين عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الأول، عبد الله بن عمر بن اللي هو العمري بن حفص بن عمر بن الخطاب العمري، وهذا ضعيف أصلا. فيقول لم يرويه عن عبد الله بن عمر وهو حفيد عمر بن الخطاب، يقول لم يرويه عنه، لم يرويه عن عبد الله بن عمر الضعيف هذا إلا ابن لهيعة، وابن لهيعة أيضا فيه ضعف معروف، فيه ضعف لا سيما في رواية غير العبادلة عنه، عبد الله بن لهيعة الحضرمي قاضي مصر، قاضي مصر وأحد أئمة السنة في مصر، ولكن كان في حفظه شيء، كان في حفظه كلام، ويقال إنه كانت له كتب واحترقت فساء حفظه أكثر بعد احتراقها، هو أصلا كان سيء الحفظ من البداية، ابن لهيعة على الراجح من أمره كان في حفظه ضعف، في حديثه ضعف من أول أمره، ثم لما تولى القضاء وضاعت كتبه ويقال احترقت كتبه وسقط بيته أو كما يقال، عندئذ ساء حفظه أكثر، فهو يعني كان عنده مرحلتين، ضعف عادي ثم ضعف شديد بعد ذلك. والعلماء أحيانا يعني يقوون شيئا ما رواية العبادلة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن الأسود وغيرهم، وقتيبة بن سعيد وغيرهم عن ابن لهيعة، ليس معنى تقويتهم لهذه الروايات عن ابن لهيعة أنها صحيحة، ولكنها أحسن من الباقي، من باب يعني إيه أخف الضررين، من باب أخف الضررين يعني، روايته قد يكون فيها الرمأ شوي فيعتبرون بها شيئا ما، لكنهم يضعفون كله في الجملة فيما أعلم، والله تعالى أعلم. فابن لهيعة تفرد بهذا الحديث وتفرد به عن كثير بن جعفر، وكثير بن جعفر هذا رجل مجهول، كثير بن جعفر رجل مجهول، ذكره ابن حبان في الثقات متفردا بذلك ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وأما البخاري وابن أبي حاتم فذكراه وسكت عنه، وما يعرف ولو كان يعرفان شيئا لقال، لا سيما ابن أبي حاتم فإنه قد شرط في كتابه أن يذكر كل ما قيل في رجل من جرح أو تعديل، فإذا سكت فهو لا يعرف عنه شيئا، ما عنده كلام يعني، ما عنده كلام جديد، ولا يمكن أن ينسب لساكت قول، البعض يقول لك سكوت البخاري وابن أبي حاتم توثيق أو رضا عن الراوي، هذا لا يصح، إن الساكت لا ينسب له قول، لأنه بيتكلم، ابن أبي حاتم بيتكلم في كتابه كثيرا، فلو كان يريد أن يتكلم يتكلم، لو كان عنده كلام يقوله كان قاله، فكونه يسكت وما مش عنده كلام يقوله في الراجل، يبقى هذا السكوت يعد منه كأنه ما يعرفه، أو ليس عنده فيه كلام الآن، أو متوقف في أمره، أو لم يحصل لم يصبر بعد أحاديثه، يعني قل ما شئت، لكن لا تقل إنه يعني رضا عن الرجل أو شيئا من ذلك. فهذا الحديث، حديث القصة دوت، هذا حديث يعني منكر اللي تفرد به كثير من جعفر وضعيف أو مستور يعني إن حسن الظن، عن ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، عن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف أيضا، عن نافع عن ابن عمر، مثل نافع عن ابن عمر هذا إسناد عال شهير يعني، أين أصحاب نافع لما حديث مثل هذا لا يرويه عن نافع إلا أحد الضعفاء، أين كان عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخو عبد الله بن عمر هذا الضعيف وكان ثقة، أين كان عن هذا، أين مالك، أين كثير من أصحاب نافع مولى ابن عمر، أين كانوا عن هذا الحديث أم يروه حتى تفرد به هذا الضعيف، فهذا كلهم يدل على ضعف هذا الحديث كما بينت، وعليه فالحديث لا يصح، والله أعلم. معنا اتصال ثم نعود لهذه الأسئلة. سلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم. خير. فكما قلت هذا الحديث اللي بتاع اللي يخرج من صلب العباس رجل ظالم ومن صلب علي رجل عادل والكلام دوت، هذا حديث لا يصح، هذا حديث. ثم هذا الظاهر أنه من أحاديث الفتن. وابن لهيعة يعني كانت له مناكير وأفراد، وغالبها يقع في هذا الشأن، والله أعلم. كذلك أيضا سأل سائل عن حكم سب الدين وسب الرب، وسب الدين كفر لا مرية في هذا، من يسب الدين أو يسب الله عز وجل هذا كافر مرتد، لا يعذر بجهله في هذا، لأنه لا يجهل أحد قدر الله عز وجل حتى يقول والله ما كنتش أعرف يعني أنا بسب ربنا. فأي شخص يقع في هذه العظيمة فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتله أولو الأمر، يتولى إقامة الحدود، مش عامة الناس، مش واحد شوف واحد بسب الدين وحموته، هذا لا يجوز لأحد، إنما يفعل هذا أولو الأمر، كل ما على الشخص إن هو يعني يأمر هذا الشخص بالتوبة، وإنه يعني يعنفه ما استطاع وينكر عليه هذا الفعل البغيض، ويرفع أمره إلى الحاكم أو إلى أولي الأمر حتى يعاقب هذا السفيه المرتد، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم أبا عماد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مرحبا يا شيخ.
مرحبا بك، تفضل. السلام عليكم.
ألو. مرحبا يا شيخ.
نسمعك، تفضل أبا عماد، تفضل. اسمعني من التلفاز يا أبا، من الهاتف يا أبا عماد، وخفض صوت التلفاز، اسمعني من الهاتف.
ألو.
اتفضل يا أبا عماد، تفضل اسمعك.
شيخ، ما هو الدليل على شرطية أو ركنية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟
حاضر أجيبك. نعم، صلاة آخر. طيب بارك الله فيك. طيب، مسألة سب الدين كما كنا نقول، هذه المسألة مسألة يعني متفق عليها عند أهل العلم أن سب الدين كافر ولا يعذر بها، ما قلتش ما كنتش أعرف، ما حدش قال لي، لأن هذا أمر لا يجهل مثله أصلا، وعليه يجب على من رأى ذلك أن يعني يمنعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يعني يحاول أن ينصح ذلك المتكلم إن كان الوقت يسمح بذلك، أو كان عنده من الساعة ما يسمح بهذا، وكان يعني يظن فيه خيرا، والله أعلم. نرجع إلى حديثنا الذي كنا صمدنا له في اللقاء الماضي، وهو حديث عبد الله بن عمر في مسألة قتال جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم إعلام بالإغارة. قلنا في اللقاء الماضي ان الناس حيال الاسلام قسمان، قسم يعرف الاسلام سمع عنه، وقسم لا يعرف عنه شيئا قط. فاما الذي لا يعلم فهذا لا يجوز قتاله الا بعد ان يعلم، كما سياتي في الحديث الذي سياتي بعد هذا. واما الذي يعلم وبلغه شان الاسلام، حتى لو بلغه شان الاسلام بشيء من عدم الوضوح، فهذا لا يعني يشترط اعلامه بالقتال قبل الفعل. وقد استدل بذلك نافع لما سئل هذا السؤال، وسأله ابن عون وقال له، يسأله عن الدعاء قبل القتال، قال فكتب إليه نافع إنما كان ذلك في أول الإسلام، كان في أول الإسلام إذا أرادوا أن يقاتلوا قبيلة أو جماعة كانوا يخيرونهم، يعلمونهم أولا ويخيرونهم بين ثلاث، ثم يقاتلونهم إن أبوا الإسلام أو الجزية قاتلوهم. لكن بعدما انتشر الإسلام وعرفه القاصي والداني، يقول عبد الله، يقول نافع، أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، يعني وهم غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، يعني بيتهم كده ليلا طلع لهم فجأة، وكانوا عايشين عادي جدا في بيسقوا أنعامهم ويؤدون أعمالهم اليومية بكل يعني انسيابية، وفجأة أغار عليهم رسول الله. ليه صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم كانوا يعلمون شأن الإسلام، عارفين أن في إسلام وضعوا إليه ولم يستجيبوا. وفي هذه المسألة أقوال لأهل العلم ثلاثة، مسألة جواز الإغارة على الكفار قبل الإعلام بشرط أن يكون هؤلاء الكفار قد بلغتهم دعوة الإسلام. فيها لأهل العلم مذاهب ثلاثة. المذهب الأول أنه يجب إنذارهم مطلقا، لازم نقول لهم إحنا هنحاربكم على أي حال، سواء عارفين أو مش عارفين نقول لهم برضه. وهذا مالك وهذا مذهب ضعيف جدا. هذا المذهب ضعيف للغاية. والمذهب الثاني قال لا يجب مطلقا، وهذا أضعف من الأول. المذهب الثاني يقول لا ما نقولهمش حاجة خالص، سواء كانوا عارفين النقاط على طول على كل حال، يعني سواء كانوا عارفين الإسلام أو مش عارفين وعندهم علم بها أو ليس عندهم به علم، نقاتل هكذا فجأة. وهذا المذهب باطل والآخر بل أضعف من سابقه، لأن فيه قتال لقوم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، نقاتلهم ليه؟ ما عندهم يعني سابق عناد ولا جحود ولا كفر ولا عصيان، فلما يقاتلون؟ والمذهب الثالث وهو أعدل المذاهب وهو رأي الجمهور من أهل العلم، قال يجب إعلامهم إن لم تبلغهم الدعوة، إن لم تبلغهم دعوة الإسلام يجب إعلامهم بأن هناك دين اسمه الإسلام وأنه يمكنكم الدخول فيه بسلام ولا شيء عليكم، فإن أبوا قاتلناهم. هذا يجب إعلامهم إذا لم تكن بلغتهم الدعوة. فإن لم تكن، فإن كانت الدعوة بلغتهم كانوا عارفين كل حاجة، قال يستحب إعلامهم لكن لا يجب. لو هم يعرفون الدعوة والإسلام والحاجات دي فهو لا يجب إعلامهم بالقتال بل يستحب. فإن لم يفعل الإمام ولم يعلمهم وقتلهم كذا فجأة غار عليهم فجأة فلا حرج عليه. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول نافع مولى عبد الله بن عمر والحسن البصري والثوري والليث بن سعد والشافعي وأبي ثور وابن المنذر ورأي الجمهور. قال ابن المنذر هو قول أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على هذا المعنى. الحديث الصحيحة عامتها تؤدي إلى هذه النتيجة، وهو أنه إذا كان المقاتل هذا يعرف الإسلام ولغته الدعوة لا يلزم إعلامه بالقتال، ممكن نفاجئه، وإن كان لا يعلم يجب إعلامه. ومن أقوى الأدلة على ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله في قصة مقتل كعب بن الأشرف، قال صلى الله عليه وسلم يوما من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، فقام محمد بن مسلمة وقال أنا له يا رسول الله، أنا أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال إئذن لي أن أقول، يعني اسمح لي ممكن أنا أوري في الكلام وأقول حاجة ما حصلتش. قال افعل، فأذن له بهذا، لأن الحرب خدعة، دي حرب والحرب خدعة، ويجوز الكذب في الحرب من باب المصلحة العامة، يعني لأن ليس فيه ضرر الكذب، يعني الكذب إنما يحرم للضرر، لكن أنا ما في ضرر أصلا بل في مصلحة كبيرة. قال فذهب محمد بن مسلمة ومعه أبو نائلة أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، ودخل على كعب وقال له إن محمدا قد عنانا، رجل ده يعني خلاص أتعبنا معه جدا، كل يوم عايز فلوس كل يوم عايز فلوس، ما عادش فيه فلوس، وإنه طلب منا الآن أموالا وليس معنا أموال، فأسلفنا ادينا أي حاجة نسكت ونديله ويسكت يعني. فقال لهم كعب بن الأشرف ولما سترون أكثر من هذا سيملكم أكثر من ذلك، شفتوا حاجة لسه هيوريكم كمان، ألم أقل لكم دعوه؟ شو تركوا الرجل ده مشوش معاه؟ فقالوا سنظل معه حتى ننظر عاقبته، احنا بنشوف آخرته ايه، ادينا أي حاجة نديها له. قال لا أعطيكم إلا برهن، ارهنوني شيئا. فقالوا له ما نرهنك، عايز رهن ايه؟ قال ارهنوني نساءكم، حاثوا نساءكم واديكوا الوسقين من شعير، اديكوا حبة شعير تدوهم له. قال نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب يفتنوا بيك، لا إلا دي صعبة أوي دي منفعش. قال ارهنوني أولادكم، قال وهذا أيضا لا يصلح، نرهنك أولادنا فيكبر أحدهم فيعير بأنه رهن في وسق أو وسقين من شعير أو تمر، عيبة أوي برضو ما تجيش. قال إذن ما ترهنوني؟ قال له محمد بن مسلم نرهنك اللأمة، اللأمة اللي هي إيه؟ آلة الحرب، يعني نجيب لك السيوف والدروع بتاعتنا الآلة العسكرية اللي عندها كلها رهن عندك يعني. وهذا ذكاء من محمد بن مسلمة، لما يجي بكرة معاه السيف والسلاح والبتاع ده كما يستغلش، مش يقول لي جايب الحاجات دي معاك ليه؟ ده جاي تاخد حاجة وتمشي، جايب معاك السلاح ده كله ليه؟ فهو يبقى عارف انه جايبهم حس يرهنهم عنده يعني. فجاء في اليوم التالي وكان كعب حديث عهد بعرس، ووقف تحت وكان في حصن له حصين، فوقف تحت الحصن ونادى عليه بأعلى صوته يا كعب، فقالت لهم رأته من ذا يناديك في هذه الساعة؟ فقال لا تراعي ما تخفيش، إنه أخي محمد بن مسلمة وصاحبه وأخي رضاعة أبو نائلة. فقالت له إني أسمع صوتا يقطر منه الدم، الصوت ده والصوت يأتي من رأيه شر، كانت يعني عندها زي حاسة سادسة كما يقولون، يقول الصوت ده صوت شر. فقال لها إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب ولا يهمني أنزل شوف اللي يحصل يعني. فنزل إليهم وكان كعب يعني عندهم امرأة هي أعطر نساء العرب، امرأة مهتمة جدا بالعطر يعني. فلما نزل قال محمد بن مسلمة لأصحابه، كان معه اثنين أخذهم معه يعني، قال عندما ينزل سأخذ برأسه أشمه وعندما أسلمكم رأسه لتشمونه أقتلوه. وبالفعل لما نزل قال له محمد بن مسلمة ما هذه الرائحة الجميلة؟ قال عندي أعطر نساء العرب وأكمله، عندي أعطر امرأة في العرب. قال أعطني رأسك أشمه، شممني العطر الجميل دوت. فأعطاه برأسه فشمه ثم أرسله سابه، ثم قال أشمني مرة ثانية حب طمنه يعني، فأعطاه رأسه فأشمه الثانية. فلما أخذه قال لأصحابه دونكم صاحبكم، أمسك برأسه فقتلوه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دم ذلك المنافق الكافر هذا. فهذا الحديث حجة لأهل العلم، للجمهور من أهل العلم، على جواز الإغارة على الكفار ممن بلغتهم الدعوة من غير سابق إعلام. وكان كعب بن أشرف هذا قد آذى الله ورسوله، كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب بنساء المسلمين ويتكلم عنهم بالفحشاء. فهذا كان يعني جزاء وفاقا، للمعروف أن حكم ساب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، مسلما كان أو كافرا يقتل فورا ولا تقبل له توبة. وحتى من قال بقبول توبته فيقول تقبل توبته لكن لا يسقط عنه حد القتل، يعني يتوب ماشي أن يتاب الله عليه، لكن جزاؤه في الدنيا القتل، وفي الآخرة أمره إلى الله في قبول توبته تلك يعني. فهم يستدلون بهذا الحديث وغيره من الحديث قتل ابن أبي الحقيق سلام أبي الحقيق وغيره على جواز الإغارة على الكفار من غير سابق إعلام إذا كان بلغتهم دعوة الإسلام. وحديث الباب حجة في هذا. فنافع يقول أغار صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وهم منشغلون يعني مش في بالهم حاجة، وأنعامهم تسقى على الماء، يعني عايشين عادي جدا، أنعامهم تسقى على الماء مش مع من خوانة، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ورحمها وهي أم المؤمنين، ثم بعد هذا نكحها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني من فضل هذه المرأة الجليلة أمنا رضي الله عنها على قومها أنهم أطلقوا بسببها أسرى بني المصطلق يومئذ، قام بعضهم يومئذ وقال يا محمد، وأخذ ينشده الله تعالى والرحم يعني حتى يفكهم. فقال صلى الله عليه وسلم يعني وأشار بيناس أنه تزوج جويرية وشيئا من ذلك، فترك كل واحد من كان معه من السبي وقالوا هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسوغ بنا أن نأسرهم وهم أصهار رسول الله، فأطلق الجميع من كان بيده. فكانت أنعم امرأة على أهلها، كان لها عليهم فضل أنه بسببها أعتق كل هؤلاء الأسرى رضي الله تعالى عنها ورحمها. فهذا الحديث فيه إشارة لذلك المعنى الذي سبق وأعدته مرارا في هذه الجلسة، وهو ما ترجم له به النووي لهذا الحديث من جواز الإغارة على الكفار ممن بلغتهم دعوة الإسلام من غير سابق إعلام. لكن من لم تبلغه الدعوة فينبغي إنذاره قبل القتال، وهذا هو الذي سيحدث به مسلم في قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حا وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حا قال وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين. هذا الحديث في من لم تبلغه دعوة الإسلام، الجزء القادم هذا يعني، لكن السابق هذا في جميع المعارك، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. وسيأتي شرح كل هذا إن شاء الله. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. قال فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هذا أو نحو، وذكر هذا الحديث بطوله يعني، وسيأتي شرحه مفصلا وما فيه من فوائد ولطائف في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.